بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أحبتي في الباب الثالث، صفات السلبية. وهنا في هذا الباب يبحث عدة مطالب، منها الأول أنه لا شريك له، الثاني ليس بجسم، الثالث مبحث الثالث ليس في جهة. أما بالنسبة للمبحث الأول فنقول في بادئ الأمر أنه هذا البحث من المباحث العقائدية الرئيسية، بل العمدة فيها، وهو من أشرف العلوم، فلا بد من الاهتمام به جيدا على هذا البحث، وأخذه من المصادر الصحيحة ليحصل القطع به، لأنه قوام الدين وأساسه المتين. لذا فالاستدلال على أي مطلب فيه لا بد أن يراعى الأدلة التي تورث اليقين، والدليل على أهميته إن أكثر اختلاف أهل الملل والنحال ناشئ من هذا الأصل. فنقول إنه ما معنى التوحيد؟ نقول هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون واحد في ذاته، أي لا شريك له، وبسيط غير مركب، وواحد في صفاته، أي لا تعدد في صفاته، أي أنه كما تقدم أن صفاته عينه ذاته، ومتفرد في الربوبية لا رب غيره، ومتفرد في الخالقية لا خالق غيره، ومتفرد في العبودية لا معبود سوى، وإلى آخره. فالتوحيد نقول أن التوحيد يراد به أن نؤمن بأن الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وكذلك في الاستعانة والتوكل عليه سبحانه، وكذلك هو واحد في التشريع، أي تشريع الأحكام. أحبتي أنه نسأل تارة أخرى، كم أقسام ينقسم التوحيد؟ كم بحث تحليلي؟ أنه في بحثنا هذا بالنسبة لعدنا المدارس، هذا بالنسبة لكلامنا المتكلمين، يقسمون البحث الصفات، هنا صفات السلبية، إلى توحيد ذاتي أحدي وتوحيد ذاتي، أي عندنا توحيد ذاتي وتوحيد أفعالي. هذا أين؟ في المتكلمين يقسمون التوحيد إلى ذاتي وأفعالي، والتوحيد الذاتي يقسمونه إلى أحدي الأحدي والأوحدي، والتوحيد في الأفعال يقسمونه التوحيد في الخالقية، التوحيد في الربوبية، التوحيد في العبودية. أما غيرهم من المدارس الأخرى غير ذلك، بل عندهم يقسمون التوحيد في الذات، والتوحيد في الأفعال، والتوحيد في الصفات، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كتب موسعة. أي أنه أحبتي لا بأس بأن نذكر استطرادا أنه نقول أنه المدارس الإسلامية خمسة. عندنا مدرسة المتكلمين، أي تعتمد على النص والعقل، وعندنا مدرسة فلسفية، مدرسة المشياء، أي رائدها رائد هذه المدرسة وهو أرسطو طاليس، ومن بعده ابن الكندي والفارابي، وإلى أن وصلت للشيخ الرئيس ابن سينا والشيخ نصير الدين خواجة وما شابه ذلك. وهذه المدرسة تعتمد على العقل، أي على البرهان، وعندنا مدرسة فلسفية أخرى وهي تسمى مدرسة الحكمة المتعالية، وهذه المدرسة هي رائدها ومؤسسها ما هو؟ وهي ما تسمى بمدرسة الملة صدرة. ملة صدرة، هذه المدرسة تعتمد على ثلاثة أمور، تعتمد على القرآن والبرهان والعرفان كما يسمون، أي تزكية النفس. وعندنا مدرسة أخرى تسمى مدرسة الإشراق للشيخ السهروردي، أيضا ربما رائدها هو في ذلك كان الشيخ السهروردي، ولكن إنه جذورها من مدرسة أفلاطون. أفلاطون أستاذ أرسطو، هذا العلماء اليونان. وعندنا أيضا مدرسة تسمى مدرسة العرفاء. ها، مدرسة الإشراق، مدرسة أفلاطون، مدرسة الشيخ السهروردي، هذه تعتمد على أي تزكية النفس وبعض الأحكام العقلية بعض. أما مدرسة العرفاء تعتمد فقط وفقط على الكشف والشهود، أي تزكية النفس. فبأنه تختلف المناهج ومصادرهم فتختلف عندهم التوحيد. شلون يعني تختلف؟ يعني مبانيهم وآراهم تختلف في التوحيد، يعني تختلف عن المتكلمين. مثلا هسه هنا عندنا التوحيد عند المتكلمين ينقسم، قلنا بمن؟ اكو توحيد ذاتي، توحيد افعالي. اما غيرهم من هذه المدارس يقولون لا، عندنا توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، توحيد افعالي وما شابه ذلك. هذه كيف نتحصل عليها؟ انه عندنا احبتي بالفلسفة بالحكمة، الحكمة عندنا تنقسم حكمة عملية وحكمة نظرية. الحكمة النظرية ألا وهي حكمة نظرية رياضيات طبيعيات بعد إلهيات، وحكمة العملية هي سياسة مدن، تدبير منزل، أخلاق. جيد، أي حكمة هناك كانت في السابق، مثلا كتب الشيخ كتب مثلا كتاب المنظومة مال مولى حكيم السبزواري، كتاب الشفاء، موسوعة الإشارات، ما شابه ذلك، هذه الكتب الفلسفية القديمة للشيخ الرئيس، أنه كانت تتناول جميع ما موجود في هذه الحكمة من حكمة نظرية وعملية. لكن بالأوان المتأخرة مثل السيد العلامة صاحب الميزان يتناول فقط وفقط الحكمة، أي الإلهيات، الحكمة النظرية، الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص. الإلهيات بالمعنى الأخص يبحث عن مطلق الوجود، أما في الإلهيات بالمعنى الأخص يبحث هناك التوحيد. واضح حبك؟ لذلك مثلا عندنا بعض الأساتذة من يبحثون بالجانب التوحيد يقولون أنه على الطالب العلم، الطالب السالك إلى الله عز وجل ويريد التوحيد بما هو التوحيد، عليه أن يبحث في هذه المدارس كلها، أن يسمع لمدرسة الشيخ السهروردي، يسمع لمدرسة، يعني يسمع ويقرأ ويدرس ويبحث في كتبهم. مدرسة العرفاء مثل التوحيد عند ابن عربي بالفصوص أو بالفتوحات المكية، أو التوحيد مثلا القواعد من تركيا وما شابه ذلك، أو مصباح الأنس، وهذه الكتب اللي تتناول، أو مثلا بالفلاسفة مثلا كتب المشاشن وكتب وما شابه ذلك تتناول قضية التوحيد. أما المتكلمين مثلا يبحثون بهذه الكتب اللي يعتمدون على النص، أي القرآن والسنة، ويعتمدون أيضا على القرآن، على العقل البرهان. هذه ذكرناها من باب الاستطراد ومن باب الفائدة لكم ولنا، نتعرف على المدارس، نتعرف، وضروري ضروري يا أحبتي باعتبار نحن في سلم، في بدايات معرفتنا لدراسة هذه العلوم، علوم العقلية، أي علوم العقائدية، لابد أن نتعرف على المدارس. وإن كان مثلا أكو بعض الكتيبات قصيرة تتناول هذه، يعني حتى أسلوبها واضح، تتعرف على من خلالها تتعرف على المدارس، جذور هذه المدارس، رائد هذه المدارس، كل مدرسة من رائدها، مناهجهم، مصادرهم، تبنيهم لبعض المعتقدات الدينية ما شابه ذلك. هذا بالنسبة للتوحيد. فنأتي الآن باعتبار كتابنا المقرر، نقول في كتابنا المقرر التوحيد، هنا عندنا توحيد، قلنا توحيد هنا ينقسم إلى التوحيد ذاتي وتوحيد أفعالي. الآن سنأخذ إن شاء الله تعالى التوحيد الذاتي، أما التوحيد الأفعالي سنأخذه في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. التوحيد الذاتي أي توحيد الأحدي، يعني ننفي التركب، تنفي التركيب، فهو بسيط لا جزء له، يعني من حيث المعنى توحيد، يعني لا جنس له، لا فصل له، لا خاصة، لا عرض عام، لا ما شابه ذلك. وعندنا توحيد الواحد، ونعني به نفي المثيل، نفي الشريك، لا ند له، لا ثاني له، هذا التوحيد الذاتي، توحيد الأحدي وتوحيد التوحيد الواحد. عندنا توحيد الأفعالي، وهذا التوحيد الأفعالي يتجلى بأنحاء مختلفة، أهمها توحيد في الخالقية، أي فلا خالق إلا الله. توحيد في الربوبية، فلا رب ولا مدبر في هذا الكون سوى الله. التوحيد في العبودية، فلا معبود سوى الله. الآن التوحيد في الذات، التوحيد في الذات أحد، يعني غير مركب، بسيط. أنهم لو قلتم مركب، لو قلتم مركب فهذا ينافي ما ادعيتم. أي نذكر لكم مطلب، أشير إلى مطلب، وإن كان ربما البعض درسه في علم المنطق، لكن أنا راح أوسع بي شوية، أوسع بي المدارك، لكن هو من ارتأيت من المناسب أذكره لأجل الأهمية، وهذا لابد أن يقرر، يعني اللي الأخوة المتابعين لنا لابد أن يقرروا هذا المطلب، راح أذكره، يقرره ويشجره حتى يحفظه، ينفعه في كثير من العلوم. واضح حبتي؟ بعد ذلك نأتي للبرهان الذي ذكره المصنف حتى نطبق العبارة. هذا البحث هو بحث التحليل والتركيب، وهذا البحث مهم جدا، يعني من دون بحث التركيب والتعليم، التحليل عفوا والتركيب، يعني لا معنى للتعلم والتعليم، كما يذكر لنا أساتذتنا، يقول لا معنى، لا بد أن تفهم معنى التحليل والتركيب، من دونهما لا تفهم، لا معنى للتعليم والتعلم أصلا. يقول أنه بل التعليم والتعلم قائما على هذين الركنين الأساسيين، بل هما ركس، يعني الركن الأساسي للتعليم المدرسي هو هذا التعليم، التحليل عفوا والتركيب. التحليل أحبتي بمعنى التفريق، التحليل بمعنى التفريق، يعني بمعنى التكثير، يعني تجعل الواحد كثيرا. والتحليل تارة تحليل الكل إلى أجزائه، مثل التحليل الطبيعي، الطبيعة مثلا، مثل الإنسان له سلسلة من الأجناس، مثلا له فصول، سلسلة من الأجناس والفصول، حيوان ناطق، حساس، متحرك بالإرادة، وجسم نامي، جسم مطلق، وجوهر إلى آخر، هذا ما أخذناه في المنطق، قلت لكم هذا بحث منطقي. ثم التحليل إلى أبسط أجزائه الذاتية المقومة له، هذا بالنسبة الذاتي، الذاتية. ثم تذهب إلى الأعراض، تقسم إلى الأعراض عرض عام، عرض خاص، وهذه أول خطوة في التحليل، هنا تحليل الطبيعيات. تحليل الأول، تحليل الكلي إلى أجزاء، هذا أول خطوة يبدأ بها العقل بهكذا تحليل، لأنه مبدأ التركيب والتحليل. فأنت قبل أن تركب لابد أن تحلل، هذا أولا. الثاني، التحليل الثاني، تحليل الكل إلى جزئياته. هسه من ساعة قلنا تحليل الكل إلى أجزائه، هذا أولا. ثانيا، تحليل الكل إلى جزئياته. هذا يسمى التقسيم المنطقي، الأول سميناه الطبيعي. هذا بإضافة قيد المقسم، الجسم مثلا جسم أما نامي وغير نامي، الجسم أما حساس متحرك منه، وإما كذا، يعني هذا عملية كما تسموها عملية التهديد والدوران. يعني التقسيم المنطقي هذا عنده، هذا التقسيم، هذا البحث خصوص هذا الثاني، التحليل الكلي إلى أجزائه أو جزئياته. هذا البحث هنا تقسيم منطقي مهم جدا، ينفعنا في تعريفات، وينفعنا في كثير من العلوم، وينفعنا في تقسيم العلوم إلى أصناف وأجزاء وأبواب وغيرها، وتقسيم الناس مثلا إلى عربي وعجمي، مسلم غير مسلم، تقسيم المكتبة كما يذكر لنا المصن شو اسمه الشيخ المظفر كما درسنا في مظفره المظفر المنطق. هذا بالنسبة للتحليل. التحليل أحبتي بارك الله، لا تنسى التحليل نقسمه قسمين، التحليل الكل إلى أجزائه، والتقسيم الثاني الكلي إلى جزئياته. التركيب، التركيب، التركيب أحبتي، وهي عملية تكثير. زين، لا عفوا، التركيب بمعنى التوحيد على نوعين، تركيب بين المفردات هذا أولا، والتركيب بين المركبات. التركيب بين المفردات أولا، ثانيا التركيب بين مركبة. التركيب بين المفردات قد يكون إدراج أي ضم إحدى إلى الآخر تحت عنوان مثلا كلي، مثل الإنسان وفرس وبقر، تحت عنوان، تحت عنوان شنو؟ معنى الحيوان، ثم الحيوان مع النبات والجماد تحت معنى الجسم، وهكذا. وهذا يسمى تصنيف، وهو إدراج الجزئيات تحت الكليات، يعني باتجاه المعاكس. هذا التقسيم المنطقي. هذا ينفع بتقسيم وتصنيف الكتب مثلا، بداية يعني مثلا نقول مثلا الآن مثلا في علم العقائد مثلا، باب التوضيح، كتاب مثلا بداية المعرفة، من ثم كتاب الباب 11، مختصر إلهيات، دروس في العقيدة الإسلامية، تجريد الاعتقاد وما شابه ذلك. هذا تحت عنوان ماذا؟ علم الكلام أو علم العقائد. التركيب بين المفردات، تركيب هسه هذا بعدنا به التركيب الثاني، التركيب بين المفردات كتركيب مثلا الجنس مع الفصل، ويسمى هذا الحد، أو تركيب الموضوع مع المحمول، وهذا يسمى قضية هنا منطق. التركيب بين المركبات، تركيب بين المركبات، حتى أنهي هذا الأخير أبناء، تركيب بين المركبات يعني بين القضايا، يستعمل هذا، يستعمل في المجهول التصوري صغرى مع الكبرى، شو يصير عندنا؟ قياس، يعني نركب، عملية التركيب يعني بحث علمي نقول من العلوم، سواء مثلا عندنا النحو والصرف وإلى آخره. زين، الآن نقول أحبتي نفهرس المطلب حتى ننتقل لبحثنا. نفهرس المطلب، نقول عندنا تركيب، عندنا تحليل وتركيب. التحليل يقسم تارة قسمين، تارة التركيب تحليل الكل إلى أجزائه، تارة التحليل ثانيا تحليل الكلي إلى جزئياته، هذا ثانيا هذا التحليل. التركيب، التركيب بين المفردات والتركيب بين المركبات. زين، نعود بالنسبة هنا، بالنسبة هنا أخذنا الوقت، هنا بحثنا حول واجب الوجود سبحانه وتعالى، يدل على أنه بسيط بحسب ما انتهت إليه القسمة العقلية، أنه واجب الوجود، أنه كما تعرفون بعد ما قسمنا تحليل وتركيب، التركيب تارة ذهني والتركيب تارة خارجي. التركيب الذهني مثلا الإنسان نقسمه مركب من حيوان ناطق من جنس وفصل، وهذا أيضا محتاج التركيب إلى أجزاء. وعنده تركيب خارجي مثل تركيب الماء إلى أكسجين وهيدروجين، الماء من دونهما لا أن يكون ماء، صح؟ فالمولى تبارك وتعالى يتنزه عن ذلك التركيب. نقرأ العبارة حتى إذا أكو شيء نذكره. قال: التوحيد من أهم الصفات التي يتصف بها تبارك وتعالى، وهو يعني تنزه سبحانه عن الشريك. ويدل على أهمية هذه الصفة أن انقسام البشر إلى أديان عديدة ناشئة في أغلب من الاختلاف فيها. وين الاختلاف؟ وين؟ بالتوحيد. ويتجلى التوحيد على صعيدين: ذاته تعالى فلا شريك له في ذات، وأفعاله فلا شريك له في أفعاله. فعليه يسمى الأول بالتوحيد الذات والثاني بالتوحيد الأفعال. الأول التوحيد الذاتي يتجلى بنحوين: توحيد الذات الأحدي، ونعني به النفي التركيب تركب فهو بسيط لا جزء له. التوحيد الذات الواحد، ونعني به نفي مثيل فلا ثاني له. والتوحيد الأفعالي يتجلى بأنحاء مختلفة، أهمها التوحيد في الخالقية فلا خالق إلا الله، التوحيد في الربوبية فلا رب ولا معبود سوى الله، التوحيد في العبودية فلا معبود سوى الله. وإليك فيما يلي إثبات توحيده سبحانه، توحيده سبحانه في كل مجال من هذه المجالات. التوحيد في الخالق، عفوا التوحيد في الذات، التوحيد في الذات أحد. هذا هو القسم الأول من قسمي التوحيد الذاتي، والله تعالى أحد بسيط غير مركب، مركب ما له أجزاء كما بينا قبل قليل، ويقابله البسيط وهو ما لا جزء له. أنه التركيب قلنا مقابله توحيد بسيط، مو ويدل على أنه تعالى بسيط، أنه بحسب ما انتهت إليه القسمة العقلية واجب الوجود. فلو كان مركب من أجزاء لكان مفتقرا إلى أجزاء، والمفتقر منه الممكن، بينا أنه الواجب غير الممكن، الممكن ما يتبدل قابل للتغير قابل للتبدل ما يحتاج إلى علة، بخلاف واجب الوجود. توضيح ذلك: أن التركيب أما تركيب ذهني كتركيب الماهيات من أجناس وفصول، أو تركيب الخارجي كتركيب الأجسام من أعضاء وأجهزة المختلفة، والتركيب تركب المواد من جزئيات وجزئيات من الذرات، والمركب بالكلى معني محتاج إلى أجزاء. تارة قلنا أنه تركيب ذهني وتارة تركيب خارجي. أما احتياج وجود كاحتياج الماء إلى عنصري لأكسجين وهيدروجين، وبدون أحدهما ينعدم ويفنى. وكما هي الإنسان تحتاج إلى كل جزئيها العقلية الحيوان والناطق لتحصل الذهن، أو احتياج احتياج تكامل كل احتياج البدن إلى اليد، وبدونها يكون البدن ناقصا في فعاليته. فلو كان الباري جلة عظمته مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه، أما في تحقق وجوده وبقائه أو في كماله وتماميته في أفعاله. والافتقار مساوي للإمكان، فيلزم كونه ممكنا مع أن الخالق واجب الوجود كما تقدم في مباحثات. وبإمكانك أن تقول أن فرض كون الصانع واجب الوجود بحسب ما انتهت إليه القسمة العقلية يستلزم كونه بسيطا لا جزء له. وإلى هذه الصفة يشير سبحانه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. يعني الأحدية، يعني البساطة. التوحيد في الذات هذا نقرأ بعد اعتبار شرحنا. هذا هو القسم الثاني، التوحيد، توحيد في الذات واحد لا ثاني له، لا مثيل له، لا ند له. هذا هو القسم الثاني في أقسام التوحيد الذاتي، والله تعالى واحد في ذاته لا ثاني له، لا ثاني له. ويدل على ذلك أنه لو كان في الوجود واجبا واجبا للزم إمكانهما، وهو خلاف الفرض. بيان ذلك أن واجب الوجود المفترضين يشتركان في وجوب الوجود حسب الفرض، وبحكم كونهما اثنين لابد من مائزٍ وراء هذا الأمر المشترك الواجب يميزهما عن بعضهما، وبدونه هذا المائز لا تتحقق الاثنين، فيلزم عندئذ تركب كل منهما من شيئين. يعني ما به الاشتراك وهو واجب جبية الوجود، ما به الامتياز. يعني إذا كان كل منهما مركبا لم يكن أي منهما واجب وجود، لأنه المركب كما عرف محتاج علما إلى أجزاء مو، والاحتياج صفة الإمكان. فإن واجب الوجود غني غنى محضا عن كل شيء، فإذا يلزم من فرض واجب الوجود، واجب الوجود شنو؟ إمكانهما، وهو خلاف الفرض وإلى الواحدية في الذات. يشير الذكر الحكيم بقوله ولم يكن له كفوا أحد. التوحيد في الخالقية سيأتي إن شاء الله تعالى في المباحث. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.